هناك مجموعة من المصادر لا بد أن نبحثها فردا فردا، وهي عبارة عن ما يلي: الأذان، إمامة الجماعة، تحمل الشهادة وأداؤها، هاي ثلاثة أو أربعة، التحمل والأداء فردان مستقام، وأخيرا الارتزاق من بيت المال لأجل القضاء. هذه مصاديق خمسة ينبغي أن نوقع الكلام فيها. هل أن أخذ المال بإزائه جائز أو محرم؟ أولا بالنسبة للأذان، بلحاظ الأذان ينقسم الأذان في الحقيقة إلى قسمين: الأذان أذان الإنسان لنفسه، أو قل أذان الصلاة، هذا القسم الأول.
عفوا سيدنا، يعني شنو معناه لنفسه؟
أنا الآن أقول لكم. والثاني أذان الإعلام. أذان الصلاة يعني الإنسان يوقف قبل الصلاة يأذن ويقيم حتى يصلي، هذا أذان الإنسان لنفسه. وتارة الأذان أذان الإعلام، بالصحن الشريف أو بالمسجد يوقف ويأذن، أذن بسماعة على المنارة مو مهم، حتى الناس يعرفون بأن الوقت قد دخل. هذان قسمان للأذان. الأذان الأول مما لا شك فيه أنه أمر تعبدي. هذا الأذان الأول مثله مثل القنوت اللي بالصلاة. هذا الأذان لا يكون، لا يتحقق خارجا بعنوان كونه مستحبا ويحصل الإنسان على ثواب منه وبسببه، إلا إذا جاء به مع قصد القربة. لا بد أن يقصد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أذان الصلاة. بينما أذان الإعلام لابد أن نوقع الكلام فيه. هل يجوز أخذ الأجرة على، عليكم السلام شيخي ورحمة الله، هل يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة أو لا يجوز؟ المصنف قدس سره يفتي بعدم الجواز، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. عدم جواز أخذ الأجر عليه لأنه عبادة لا بد فيه من قصد القربة حتى يصح هذا الأذان من الإنسان ويكون صحيحا وبالتالي يستحق الثواب عليه، لا بد أن يقصد القربة به إلى الله سبحانه وتعالى. وقصد القربة والإخلاص لا ينسجم مع أخذ الأجرة عليه. عليكم السلام. القسم الثاني أذان الإعلام، هل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على أذان الإعلام أو لا يجوز؟ يقولوا له أنت يومية بالصحن تعالوا أذن ورك وإلك راتب، هذا الراتب هم أجرتك على هذا العمل. أو أنت بالجامعة تعال يومية أذن خمسة أوقات ثلاث أوقات وإلك راتب، هاي الراتب هم أجرة إلك على عملك، هذا جائز أو غير جائز؟ أفتى علماؤنا بعدم الجواز، قالوا لا يجوز. هذا الذي لا يجوز الإعلام، بل
هسه اللي جالس بالوقت الحاضر،
بل إذا أجرى بناء على من يفتي بعدم الجواز هذا حرام بعد، هاي الأجرة محرمة. قاعد نحكي ويا الفتوى هذه. هذه الفتوى بعض فقهانا عبروا بأنها مشهورة، بعضهم قالوا على الأشهر، بعضهم قالوا عند الأكثر، بعضهم قالوا لم يشذ إلا نادر، إلا من شذ، هذا مذهب الأصحاب، إلا من شذ، يعني اللي شاذ هو اللي خالف هذا شاذ النادر. بعضهم قالوا أن هذه فتوى مجمع عليها. إذن على الأقل هذه الفتوى هي المشهورة وقد تزيد على الشهرة. يبقى ما هو الدليل؟ الدليل أمر، المهم الدليل. في أذان الصلاة دليلنا كان العبادية، لابد من قصد القربة والإخلاص. أما في أذان الإعلام، ما هو الدليل على عدم الجواز؟ دليلان يمكن أن يذكرا في المقام. الدليل الأول هو أن نفترض أن هذا الأذان أيضا عبادة، أن هذا الأذان أذان الإعلام أيضا عبادة. أيضا نرجع للعبادية، هو عبادة، وبالتالي هذه العبادة هي لله عز وجل، فلا يمكن أن يستحقها شخص آخر لأنها عبادة لله. الأمر العبادي لا يمكن أن يستحقه شخص آخر بالإجارة. أنا إذا أجرت نفسي على أن أؤذن، أنت الباذل أبو المسجد سوف تملك عملي، هذا عملي يصير ملك إليك. هذا ما ينسجم مع كون هذا الأذان الإعلامي عبادة لله عز وجل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات، روايتان. الرواية الأولى رواية زيد بن علي عليه السلام ابن الإمام السجاد الشهيد. الرواية الثانية رواية حمران عليكم السلام. هاتان الروايتان مثل رواية زيد بن علي، جاء واحد الأمير المؤمنين عليه السلام قال له أنا أحبك، قال أنا لله في الله، قال أنا أبغضك في الله. ليش يا سيدي؟ قال له أنت شغلتين تسويين، تأخذ أجرة على الأذان وتأخذ أجرة على تعليم القرآن، والبغض لا ينسجم إلا مع الكرامة، مع الحرمة. إذا فد شيء مباح أو مكروه لا يمكن أن يبغض أمير المؤمنين أحدا لأجل شيء مباح أو شيء مكروه، هذا معناه حرمة. حرمة أخذ الأجرة على الأذان، حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. في رواية حمران ابن أعين الشيباني أيضا ورد فيها أن الإمام عليه السلام يقول له راح يجي في زمان راح سترى فساد، علامات لفساد الدنيا وإضمحلال الدين وقلة الدين عند الناس، راح تشوف مجموعة أمور، فيذكر له يسرد له مجموعة أمور سيراها. فإذا رأيت أن الناس يأخذون الأجرة على الأذان ويأخذون الأجرة على الصلاة، على الصلاة يعني على الإمامة، على إمامة الجماعة، إذا كذا فأنت بعد احذر على دينك. هذا واضح أن الإمام عليه السلام يحذر من الأمور المحرمة، وإلا ماكو داعي للتحذير منها. هذه أمور هي فساد الدين، هي إضمحلال الدين وفساد الدنيا. هاتان روايتان تدلان على حرمة أخذ الأجرة على الأذان.
عفو سيدنا
بني شيخ
الله يوفقك. الرواية الأولى مال زيد بن علي رواها الشيخ الصدق يقول ضعيف، بس ما عندي بالكتاب رواه الشيخ النجاشي يقول صحيح.
هسه راح أذكر إن شاء الله، هسه راح أذكر الكلام بالرواية الثانية لها سندان إن شاء الله أذكر. الجواب عن هذين الدليلين، المصنف صار في مقام الجواب عن الدليل الأول. هل يمكن توجيه للدليل الأول؟ هل يمكن أن نعالج عبادية هذا الأذان بحيث هم عبادة هم أجرة عليه؟ يمكن أن نعالج لو ما يمكن أن نعالج؟ الجواب، يقول المصنف، هذا الأذان الإعلامي في الحقيقة له فائدتان وله ثمرتان. الفائدة الأولى الثواب الذي يحصل عليه المؤذن، والثائدة الثانية الإعلام بدخول الوقت. هاتان فائدتان يترقب الحصول عليهما من أذان الإعلام. الفائدة الأولى ترجع لنفس المؤذن وهي الثواب، يحصل على الثواب. هاي الفائدة الأولى تتوقف على قصد القربة. المؤذن أذانا إعلاميا إن لم يقصد القربة لن يحصل على الثواب إطلاقا. الفائدة الثانية ترتبط أو قل تختص بالناس بالمؤمنين، عندما يسمعون المؤذن يؤذن يعرفون دخول الوقت. هذه الفائدة الثانية لا ترتبط بقصد القربة، حتى وإن لم يقصد الإنسان القربة، أخذ أجرة مثلا لسبب آخر، لم يقصد الإنسان القربة بعمله، لم يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه من أنه أذنوا للإعلام، لم يقصد هذا الأمر، حينئذ ماكو قربة، لم يتحقق الفائدة الأولى، لا ثواب في البين، ولكن الفائدة الثانية تحققت. وحينئذ إذا هذا المؤذن الإعلامي، إذا المؤذن أذانا إعلاميا أجر نفسه لهذا العمل، أخذ أجرة على أذانه، حينئذ لم يحصل على الثواب. نعم، ثمرة اللي يترقبها المؤذن ما راح يحصل عليها، ولكن هناك ثمرة ثانية عقلائية جدا. حينئذ هو صحيح ما حصل على الثواب، لكن سوف يفعل فعل، هذا الفعل محترم، يستحق المال، الإنسان المال على أساسه، يمكن أن يعطي هذا الفعل للآخرين، مثل أي حر، أي إنسان حر آخر له أعماله التي هي اختيارية، يبيع أعماله وأفعاله بمحض اختياره ويأخذ مال بإزائها، هذا أيضا فعل محترم وله ثمرة وله منفعة عقلائية، أنا أبيع هذه الثمرة مالتي، وهذه الثمرة مو مثل الثمرة الأولى تتوقف على القربة لكي يقال، لأنك لم تقصد القربة لم تحصل الثمرة، فتكون هذه المعاملة معاملة سفهية من جهة الأجير العامل، وأكل معاملة سفهية من جهة الباذل، وأكل للمال بالباطل من جهة الأجير العامل، لا ثمرة وما تتوقف على قصد القربة. هذا جوابنا عن الدليل الأول. نعم، استدراك. الاستدراك هو إذا قال قائل أن الإعلام بدخول الوقت بل أمر مستحب، هذا استدراك لو صح هذا الجواب راح يبطل. لو قال قائل الإعلام بدخول الوقت هذا مستحب، يستحب لفد واحد من الناس أن يتصدى، أنا هذه مدرسة وبيها مؤمنين، أنا أترقب دخول الوقت، فإذا عرفت دخول الوقت أأذن أعلم الناس بدخول الوقت، هذا مستحب. هذا المستحب مستحب عيني؟ لا، مستحب كفائي، واحد من عندنا ترى إذا أذن، إحنا 50 نفر، واحد من عندنا إذا أذن سقط عن الآخر، عن الباقي، عن الغير، يعني بعد حتى إذا واحد راح أذن بعد ما أنا اللي أذنت أول، أنا اللي سويت هذا المستحب وأعلمت الناس، أنا اللي حصلت الثواب. فإذا الإعلام بدخول الوقت مستحب كفائي. قد يقال أن هذا المستحب الكفائي لا يتحقق إلا إذا كان الأذان لأجل الإعلام بقصد القرب، وبما أن أخذ الأجرة ينافي قصد القرب والإخلاص، إذن آخذ الأجرة لن يتمكن من تحقيق الأذان لأجل الإعلام، يعني لن يتمكن من تحقيق المستحب الكفائي، لأن المستحب الكفائي أو قل الإعلام لأجل الأذان لأجل الإعلام بدخول الوقت لا يتحقق في الخارج بعنوان كونه مستحبا إلا مع عدم الأجرة، وأنا أخذت أجرة فما أحققها، لن أحققها، إذن هاي الأجرة اللي أخذتها على أي شيء؟ على المستحب الكفائي، على الأذان للإعلام، وبمجرد أن آخذ الأجرة أخذي للأجرة تؤدي إلى عدم قدرتي على تحقيق هذا المستحب الكفاية. فعلى أساس أخذت الأجرة أكل للمال بالباطل، وأنت إلمن أعطيتني بعد الأموال؟ أنا ما راح أحقق هذا المستحب الكفاية، معاملة سفهية.
سيدنا وقهرا راح يصير إعدام.
لا، لاحظوا هذا الثاني، طبعا هذا استدراك، هذا الاستدراك معناه أن الأذان للإعلام، لاحظوا مو كذات كفعل كمستحب، يتوقف على قصده. أنت مش اعطيتني الأجرة، اعطيتني حتى أذن هكذا، هذا الفعل لو لا حتى أذن أذان الإعلام كأمر مستحب، بل هكذا أنت من قلت لي أذان الإعلام، أذان الإعلام كأذان إعلام في الشريعة كأمر مشروع، بحيث يقال هذا أذان إعلام لا بد فيه من قصد القربة، والأجرة تتنافى مع قصد القربة. تلاحظون كيف؟ فلا مشروعية لهذا الأذان من دون قصد القربة. هذا استدراك. هذا الاستدراك المصنف ما يقبله، يقول هذا باطل، ليس كذلك. من الواضح أن أذان الإعلام يتحقق حتى من دون قصد القربة. هذا المبنى مو واضح عندي أصلا، ليس بصحيح. هذا المبنى مبنى باطل. وأما هذا بالنسبة للدليل الأول، إذن الدليل الأول من خلال عرض المصنف رحمه الله تام لو مو تام؟ بعد مو تام، مو تام لوجود هاي الفائدة الثانية التي لا تتوقف على قصد القربة. وأما الدليل الثاني وهو الروايتان، المصنف في باب الروايات عنده إشكالين، الأول يصرح به والثاني يشير إليه. أما التصريح فهو يقول أولاً الضعف السند، الروايات ضعيفة سندا، يقول الرواية ضعيفة سندا. واحدة من أمرين، لو مقصود أن صاحب الإشكال مقصوده لعل المصنف عندما عبر بالضعف السندي لعل مقصوده فقط رواية زيد ابن علي، لعله فقط هذه الرواية. السبع أن يكون مقصود أيضا رواية حمران. على كل حال هذه ضعف سندي في الرواية، يقول الرواية ضعيفة سندا، ما قال الرواية، لعل مقصودة جنس الرواية فيشمل الاثنين، ولعل مقصودة الرواية الأولى فقط. هذا الإشكال الأول صرح به. الإشكال الثاني أشار إليه وهو الضعف الدلالي. أشار إليه، هناك ضعف دلالي في الرواية، في الروايتين. كيف ضعيف دلالة؟ أما الرواية الأولى أقصى ما تدل عليه المبغوضية، أن الإمام أباضه، والمبغوضية لا تلازم الحكم. لعل هناك مكروه وهو مبغوض. كيف؟ من باب أن هذا الإنسان متعود يا أخي يكثر من أخذ الأجرة، أصلاً هو لا يؤذن للإعلام إلا بالأجرة، ولا يعلم القرآن إلا بالأجرة، فصارت الأجرة هذا العمل المكروه، فصار ديدنه هذا العمل المكروه.
العفو سيدنا، القرآن والروايات من العبادات،
التعليم له توصل، لكن إذا قصد به القربة إلى الله عز وجل يحصل الثواب.
العفو سيدنا، سيد جواد التبريزي ليش يقول كتاب، هذا الكتاب يقول ليس من العبادات تعليم القرآن والروايات.
بني أنا قلت لكم ليس تعبديا. شنو يعني ليس تعبديا؟ يعني مو مثل الصلاة يتوقف خارجا على قصد القربة. أنت الآن إذا قلت لي علم ابني القرآن أو علم الصلاة، زين، هل هذا مشروط بقصد القربة؟ لا، أنا أخاف السلطان، إذا ما أنا أعلمه ستقتلني، فأنا أعلمه ما عندي قصد القربة، لذلك هذا الفعل يصح ويقع خارجا انه تعليم للقران او تعليم للصلاه. تلاحظ كيف؟ لاحظوا، فهو ليس امرا تعبديا. فهذا ضعف دلالي. اما فساد الدين، فساد الدنيا واضمحلال الدين، لعل المقصود ان اجتماع هاي الامور من اولها لاخرها هو تؤدي الى اضمحلال الدين. الان دقق، شوف هذه الامور بعضها بني، بعضها واقعا هي تؤدي الى اضمحلال الدين، لكن انت شوف اجتماعها بمجموعها يؤدي الى كما راح تشوفون اللسان اللي اقرا لكم به الروايه، فانه ليس. ثم المصنف يجيب عن الاشكال، يجيب يقول حتى لو تخلصنا من الضعف الدلالي نقدر نتخلص من الضعف السندي او ما نقدر نتخلص او ما نقدر؟ يقول نعم نقدر نتخلص، أما بلحاظ الرواية الأولى فنقول هاي الرواية نجبر ضعفها السندي بمن؟ بالشهرة. نقولنا أنها هذا مشهور، على الأقل هذا مشهور، هذا مشهور، هذه واحد. اثنين، الرواية الثانية رواية حمران بها سندين، واحد من السندين بيه مشكلة والسند الثاني ما بيه مشكلة إلا شخص واحد، إبراهيم ابن هاشم ابن أبو علي بن إبراهيم، وإبراهيم بن هاشم على الأقل ممدوح بأي مدح؟ لأنه نشر أحاديث أهل الكوفة في قوم، هذا مدح. والبعض استفاد من هذه العبارة أنه ثقة، لاحظون كيف استفاد منه الوثاقة. ولأجل ذلك، لأجل هذا الذي ذكرناه، ذهب بعض العلماء أربعة من الفقهاء ذهبوا إلى أن، بل خمسة نسب أيضا للسيد المرتضى، أن أخذ الأجرة على أذان الإعلام، أخذ الأجرة هذا مكروه مو حرام في مقابل المشهور. إذن ذهب بعض علمائنا إلى الحرمة، إلى الكراهة.
سيدنا تعليم القرآن تعلم التعليم الجاهل، والتعليم الجاهل بعد واجب،
هنا راح يصير لو واجب عيني، لو واجب كفائي، صحيح.
والإعلام كذلك إذا لم يكن هناك من يعلم الناس بالصلاة
هم يخالف، هم يخالف هذا، يعني لو توقفت أعمال الناس، لأن نفس الإعلام مو واجب، لكن لو توقفت أعمال الناس عليه راح يصير واجب. تلاحظون كيف؟ فتلحقه أحكام الواجب حينئذ. تعليم القرآن كذلك قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا، تلاحظون كيف؟ لأنه أصلا إذا كان مقصود قراءة القرآن، هم ليست قراءة القرآن
واجب،
بلي. وبالتالي أنا أعلم حتى يقرأ القرآن، أعلم حتى يفهم القرآن، هذا مستحب، تلاحظون كيف؟ حينئذ سوف يكون واجبا، فإذا كان قد يكون واجبا عباد عينيا وقد يكون واجبا كفائيا فتلحقه أحكامه. إن هذا توصلي، إذا عيني تعيني توصلي يحرم أخذ الأجرة عليه، كما بنى على ذلك المصنف فيما تقدم.
الشيخ شو
ما عادة ما يهتم للسنة،
شو هسه صار كم
يعني؟ مع ذلك هو الشهرة عنده، جابرية الشهرة قاعدة مسلمة عنده،
هاي مسلمة، بس حتى أحسن الرواية هو يعني مو مسلمة.
لا، وبالتالي لأنه دائما ما يتعرض للرواية، لأنه هو عنده الجابرية باعتبار يتعرضونها الأعلام من قبلهم، يتعرضونها، ولذلك هو في بعض الأحيان يتعرض باعتبار هو الأعلام متعرضين. إيش كان سند عندهم بالرواية؟ راح تلاحظون إذا كاتب السند إن شاء الله أقرأ لكم إياه. ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا، عندنا خمس مصادق، هذا المصداق الأول وهو الأداء، قد ظهر مما ذكرنا من عدم، ما الذي ذكرنا؟ هذا عدم جواز، من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان هذا المستحب من العبادات. ما الذي ظهر؟ حديثنا عن الأذان راح يظهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه، هذا القسم الأول، ها أذان الصلاة الذي الذي لا بد أن يؤتى به قبل الصلاة وقبل الإذان الإقامة، أذان عبادي لا بد فيه من قصد القربة.
سيدنا ما قدام دخل القسم الأول بالثاني إذا مثلا واحد يأذن لنفسه
صحيح؟ ها هذا
بنيته مرات واحد ما يعرف يسمع أو
أبل هسه راح أقوله راح يحكي بنكتة لاحظون. فطبعا هذا إذا أذان الصلاة اللي أنا أسويه أنت تقدر تستأجرني عليه تعطيني فلوس في مقابله أنا راح أحصل ثواب، أنت شنو تحصل بعد؟ ماكو منفعة ترجع إليك أنت البادل، هذا قطعا في هذه الصورة قطعا الإجارة باطلة، لأن المعاملة من جهتك سفهية من جهتي أكل المال بالباطل.
سمر أريد يهدي
هذا شنو؟ نعم لابد أن نصور تصويراً لتحصيل النفع. ما هو التصوير؟ أنه تقول لي أنت أذن نفسك لصلاتك، لكن أنت من تأذن صلاتك إحنا راح نعرف أن الوقت قد دخل، فالأجرة أعطيك إياها لأنك بأذان صلاتك تعلمنا بدخول الوقت. هذا النفع راجع لك، يصير لو ما يصير تلاحظ كيف؟ أو أنت أذن لنفسك حتى تصلي، لكن بما أننا في مسجد فأذانك لنفسك يجزي عن أذاننا، إذا فلأجل الإجزاء عن أذاننا أنا أعطيك الأجرة، هذا النفع راجع لك أنت البادل. في هذه الصورة يجوز أو لا يجوز؟ المهم حتى لو جعلنا أذان الإعلام داخل في القسم الأول، يعني اشترك مع القسم الأول في المصداق مو مشكلة، انفرد أو اشترك، ما دام الأذان الأول أذان، ما دام هذا الأذان داخل بالقسم الأول ومصداق للقسم الأول أذان الصلاة، إذن أخذ الأجرة حرام، لأنه أمر عبادية القسم الأول أمر إجماعي، قصد القربة فيه في صحته أمر إجماعي لا خلاف فيه، فلا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير، نفع منه يعني من الأذان هذا من أذان الصلاة إلى الغير. طبعا شيخنا قلت لي على مودي يعلم على هذا، هذه إذا نفس الكلام إذا أجرة يطي على مود أذان هذا أصلا معاملة سفهية
شجعة
هاي مرة يطي هدية كرامية هاي غيرش هاي أصلا غيرش هاي غيرش
وهذا سيطون استرزاق يعني
مو أجرة. إيه هذا غيرش هذا غيرش وراح يجينا أن الباب الاسترزاق على القضاء ومنه نعلم الأمر
ما يجوز أنا أجرة قلت ما يجوز قلت لك الضالة
أي أجرة
الوقف الشيعي
بناء على بناء على المشهور ما يجوز. أما السيد مثلا المتأخرون من علمائنا يقولون اصلا مو المستحب لا الواجب تدفع واحد يصلي على ميت تعطي اجره يقول يجوز انا عندي لانه لا تنافي بين الاجره وقصد العباديه ولا مع الوجوب ابدا اجماع هم بالواجب علمائنا المتاخرين يقولون بالوجوب ماكو تنافي فضلا عن المستحب لاجل ذلك النفع لاجل تلك المنفعه التي تعود الى البادل الى الغير يصح الاستئجار وإلا لو لم تكن هناك منفعة ترجع إلى البادل كانت الإجارة باطلة من رأس كالإعلام بدخول الوقت يعني هو يصلي لنفسه وفي هذه الصلاة عفوا يؤذن لنفسه لصلاته وفي هذا الأذان حيعلمنا بدخول الوقت فأكو منفعة راجعة للبادل والاجتزاء به في الصلاة أنت أذن لنفسك وهاي أجر على هذا الأذان حتى إحنا بأذانك نجتزئ وما يحتاج نأذن مرة ثانية وكذا هذا القسم الأول خلصنا وكذا يعني لا يجوز أخذ الأجر على أذان المكلف للإعلام هذا القسم الثاني أذان الإعلام الأذان الذي يأتي به المؤذن بمجرد دخول أن الوقت ليفهم الناس من ذلك دخول الوقت هذا هم يحرم أخذ الأجر عليه لا عند الأكثر كما عن الذكرى الشهيد الأول وعلى الأشهر كما في الروضة الشهيد الثاني قال على الأشهر بالنسخ الموجودة في أغلب النسخ المكان على الأشبه، صحيح على الأشهر، الله قال على الأشهر.
الأشهر
إيه الأشهر هو الصحيح.
على الأشهر.
إيه اشتباه سبق لفظي مثلا. وهو المشهور كما في المختلف العلامة قال مشهور. ومذهب ال يعني وهو مذهب، وهو مذهب الأصحاب إلا من شذ، يعني اللي خالف نادر، كلش نادر شاب، كما عنه كما عن المختلف وعن جامع المقاصد جامع المكركي. وبالإجماع لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف الإعلام بالإجماع، يعني قام الإجماع، كما عن محكي الخلاف ما شايفه المصنف ما قارنت، وإنما حكي قرأه لعله في مفتاح الكرامة عن محكي الخلاف الشيخ الطوسي. لا يجوز أخذ الأجر على الأذان الإعلام. دليلان، الدليل الأول بناء على أنه عبادة يعتبر فيه في أذان الإعلام، بناء على أنه يعني أذان الإعلام عبادة يعتبر فيه في أذان الإعلام، يعني لا يتحقق أذان الإعلام إلا إذا وقع لله، يعتبر فيه وقوعه لله عز وجل، فلا يجوز أن يستحقه الغير. هذا ما الله عز وجل، فكيف لك أن توقعه لأن فلان يستحقه في ذمته؟ هذا ما رب العالمين، عبادة يعني ما رب العالم. أنت من تأخذ فلوس راح كأنه تعتبر مالة ذاك الإنسان وتأديه، هذا ما ممكن. هذا الدليل الأول بناء على، يعني لو قلنا بأنه عبادة حينئذ يحرم من باب العبادية، تنافي بين الأجرة والعبادية. الدليل الثاني وفي رواية زيد، الروايات يعني، وفي رواية زيد بن علي رواها شيخنا الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، من الشيخ الطوسي إلى نفس الصفار الرواية تامة، عن عبد الله بن المنبه هكذا في السنة، عبد الله بن المنبه، لكن هذا خطأ، هو المنبه ابن عبد الله، هذا ثقة، عن الحسين بن علوان، الحسين ابن علو، طبعا عبد الله ابن المنبه، المنبه ابن عبد الله، ما عندنا توثيق مباشر إلا صريح، لكنه حكم البعض بوثاقته لرواية الصفار عنه لأنه من أصحاب الإجماع. المهم عن الحسين ابن علوان أو علوان، رجل عامي ولم تثبت وثاقته، هذا الإشكال الأول. عن عمرو بن خالد هم لم تثبت، هذا الواسطي لم تثبت وثاقته، فأكو إشكالين سندية، أكو مشكلتين سندية سنديتان، فهذه الرواية ضعيفة السند. زيد بن علي عن زيد، في رواية زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال له والله إني أحبك لله، فقال له عليه السلام لكني أبغضك لله، قال ولما أبغضك؟ هذا هو الريد نستدل به على الحرمة، قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، فإذا كان البغض لأجل هذين الاثنين كان هذان الاثنان محرمين. الرواية الثانية وفي رواية حمران بن أعين الشيباني من الأجلاء رحمة الله تعالى عليه، الرواية كالتالي سند فيها رواهما الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد عن طبعا في الرواية الأولى أكو سند آخر أنا مناقله، كنا نشوفكم السند الثاني لأنه البعض يعتبرها موثقة على أساس السند الثاني، كنا نشوفها أنا ببالي قارئ أنه البعض يعتبرها موثقة على أساس سند آخر، خلي أشوفها. الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه، هذا الطريق الأول مات الكليني، بعض أصحابه محمد بن يحيى هذا العطار الثقة الجليل، أحمد بن محمد هذا ابن عيسى الأشعري، عن بعض أصحابه صارت هنا مرسلة. نعم هناك من يقول أن من يروي عنه الأشعري ثقة، لكن ما ذكر حتى اسمه، على كل حال هذه مرسلة المشهور عدم اعتبار مثل هذا السند. لكن نفس الشيخ الكليني يقول وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر، انحلت مشكلة السند الأولى، عن محمد بن أبي حمزة هذا ابن هذا الثماني ابن أبي حمزة الثماني ثقة الرجل عن حمران. الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، يعني سوف يأتي زمان تصبح الدنيا فاسدة ويكون الدين فيه مضمحلا قليلا صغيرا، لا انتشار له، لا فاعلية له. الرواية إذا بالوسائل بالطبعة 30 جزء 16 صفحة 275 رقم الحديث 21554، وهي رواية طويلة جدا، وفيها قوله عليه السلام ورأيت. خل أقرأ لك بدايتها مطلعها. ألا تعلم أن من انتظر أمرنا، يحكي ويا حمران، وصبر على ما يرى من الأذى والخوف فهو غدا في زمرتنا، فإذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله. ويستمر الإمام يقول له ورأيت، وبالأثناء يقول له ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر. في نهاية الرواية يقول له فكن على حذر واطلب إلى الله النجاة. المستديق اللسان هذا لسان حرمة. 11 هذه الطبعة 20 مجلد.
أفهم من كلام الإمام المعصوم سلام الله عليه جاي ينبه.
أي بلي فينبه على شيء حرام، وذني خواتن راح تشوفون إلا جلكم الله الزنا والكذب وأدري شنو ذني هكذا.
الباب ما مكتب زي
الباب ما كتبت بأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظن باب 41
تحريم التظاهر بالمنكرات.
أي التظاهر بالمنكرات باب أظن 41.
لا هسه عندنا
باب 41 حديث رقم 6
518 11 من وسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بدي باب 41 حديث السادس
نفس
أي أنا ببالي هيك. ويمكن أن يقال هذا رد على الدليل الأول، ويمكن أن يقال إن مقتضى كونه يعني أذان الإعلام عبادة، مقتضى ذلك عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب به، أنه عبادة ثواب معه. في الفائدة الأولى تنتفي، وهي فائدة يحصل عليها المؤذن، لا فساد الإجارة، عبادة ما يقتضي أن الإجارة فاسدة مع فرض، لاحظ النكتة التي يريد المصنف أن ينبه عليها لعدم إفساد العبادة الثواب الأذانة، لا فساد الإجارة. لماذا؟ مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به. هذا الأذان العمل ينتفع به، والمنفعة هي الإعلام بدخول الوقت حتى وإن لم يقصد القربة به. لاحظ كيف؟ نعم استدراك. لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت هذا الإعلام وصفه المستحبة كفاية، الإعلام اسم أن خبرها لا يتأتى، يعني لا يتحقق خارجا، لا يحصل بالأذان الذي لا يتقرب به، لا يتقرب به أذان مقربي، فإذا هذا المستحب الكفائي ما يحصل. لو قلنا الشرط جوابه جزاؤه صح ما ذكره صاحب الدليل الأول، ما ذكره صاحب الدليل تام، هذه الإجارة راح تؤدي إلى أن العمل باطل الذي يأتي به، وبالتالي أكل المال عليه أكل للمال بالباطل. جواب المصنف على الاستدراك لكن ليس كذلك أبدا، هذا المستحب الكفائي، يعني الأذان للإعلام يحصل حتى من دون قصد القربة. خب هذا الدليل الأول أجبنا عنه، وأما الرواية فضعيفة، هذا جوابنا عن الدليل الثاني. ومن هنا لأجل هذين الجوابين عن هذين الدليلين استوجه الحكم بالكراهة، كل من الشهيد الأول في الذكرى والشهيد الثاني في المسالك والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والمجلسي في البحار، المجلسي استوجه بعد أن حكى، بعد أن حكى الكراهة عن علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله. المصنف يخلي مجال في الدليل الثاني، قال ولو اتضحت دلالة الروايات. تلاحظ كيف قلت لك اكو اشكالين على الروايات عنده، الضعف السندي والضعف الدلالي. هنا يشير الى الضعف الدلالي، لم يشير اليه قبل قليل، هنا يشير اليه. اقصى ما تدل عليه الروايات ان هذه الاجره على الاذان مبغوضه، والمبغوضيه تنسجم مع الكراهه الشديده. لو تنزلنا عن الإشكال الدلالي، أمكن جبر سند الأولى بالشهرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم. أما الضعف الدلالي في الرواية الأولى إن نجاوب عنه بالشهرة السندية، بالشهرة الفتوائية أو الشهرة العملية، على أنه الشيخ رحمه الله يبني حتى على الشهرة الفتوائية في مقام الجبر. هذه واحد. الرواية الثانية حسنة على الظاهر بابن هاشم، إبراهيم بن هاشم ممدوح، فإنه نقل، هذا مدح، نقل أو المهم نقل روايات أهل الكوفة، نقلها روايات الكوفيين من أصحاب أئمة أهل البيت، نقلها إلى قوم، هذا مدح على أقل تقدير، هذا مدح. ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام. لاحظ يا أخي، على السريع أخلص هذا. الإمامة إمامة الجماعة، يصير أنا إمام جماعة وأخذ من عندك أنت أبو المسجد أجرة، أو أنت أبو الوقف أخذ منك أجرة على إمامتي للجماعة، أو ما يصير؟
لا.
دليلان. الأول رواية حمران، رواية حمران هذا واحد. طبعا المشهور قالوا لا يجوز، أريد نوجه فتوى المشهور. اولا روايه حمران، روايه حمران مو صحيح لو الروايه الاولى، روايه حمران بل والصلاه بالاجر، صلاه الاجر يعني الجماعه، هذه واحد. الدليل الثاني تقدم منا في باب اخذ الاجره على المستحبات، ان المستحب لابد ان تكون فيه منفعه ترجع للبادل، صحيح لو لا، او لغيره. فالمنفعة نرتجيها من خلال بذل المال بإزاء العمل. حينئذ أنا عندما أبذل إليك المال كن أحصل على المنفعة، حتى الأجرة اللي أعطيك إياها هاي أجرة مقابل منفعة. حينئذ أنا إذا صليت بأجرة ماذا سوف يحصل؟ قصد القربة بالصلاة مالتي راح تنتفي، لأن الأجرة ما تقعد سوى في محل واحد مع 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 قصد القربة، لو قربة لو أجرة، لو مال لو رب العالم في باب العبادات. فإذا صليت للأجرة حينئذ صلاتي باطلة، إمامتي للجماعة راح تكون أيضا باطلة، وبالتالي هاي الأجرة اللي أخذتها ما إلها قيمة. هكذا ينبغي أن نوجه الفتوى. المصنف مو هكذا، لم يقل بهذا الوضوح، لم يقل بهذا الوضوح، عبر بتعبير آخر. ما قال التنافي، قال أنت إذا أجرك واحد على عمل لازم ذاك العمل المستأجر عليه تكون فيه قابلية أن تأتي أنت الأجير بهذا العمل، من باب أن ذاك الطرف الآخر البادل يستحقه. وفي مثل العبادات بشي قصد مو ممكن، فالقابلية غير موجودة، فشرط الإجارة منتفي والسلام، فالأجرة باطلة. تلاحظ كيف لو معبر بالأول، لأنه الثاني محل إشكال عندهم، هل يشترط أن يؤتى بالعمل المستأجر عليه من باب أنك أنت المؤجر البادل تستحقه؟ هذا الكلام عندهم هذا الشرط. المهم قال ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام. ما هو الذي ذكروه والمشهور عندهم من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة إمامة الجماعة؟ يظهر قصد رواية حمران، هذا الأول. ثانيا مضافا إلى موافقتها، إلى موافقة هذه الحرمة. هذا الدليل الثاني للقاعدة المتقدمة في باب المستحبات أخذ الأجر عن المستحب، من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص، المنفعة متوقفة على أن يأتي العامل به مخلصا متقربا به إلى الله، لا يجوز الاستئجار عليه. لماذا؟ لأن شرط العمل المستأجر عليه، شرط العمل ما هو؟ قابلية إيقاع ذلك العمل لأجل استحقاق المستأجر له لذلك العمل، أن هذا العمل قابل أن تأتي به من باب أن الغير البادل المستأجر يستحقه في عنقه، يملكه في عنقه، حتى يكون وفاء بالعقد، حتى يكون هذا العمل وفاء بالعقد. وما كان من قبيل العبادة غير قابل للإيقاع لأجل استحقاق المستأجر له، وبالتالي شرط الإجارة ساقط، هذه الأجرة تأخذها على اليمين، لا معنى له. لو قايل للمنافات بين الأجرة والإخلاص كان تنحل المشكلة. هذا المورد محل للإشكال على المصنف رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين.
الله. 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 الله.